بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث كما تعلمون عن الأسرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الحلقة السابقة والتي قبلها بدأنا نتحدث عن طائفة من العوارض التي تعترض نظام الأسرة. ما موقف الشريعة الإسلامية منها وكيف يعالجها؟ من هذه العوارض أو من هذه الأمور التي تعترض نظام الأسرة موضوع تعدد الزوجات. فهذه حالة طارئة تعترض في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان نظام الأسرة. ما موقف الشريعة الإسلامية من هذه الظاهرة وكيف حلها بما يتفق مع مصلحة المجتمع ومع مصلحة الأسرة؟ في الحلقة السابقة بدأنا نتكلم في هذا الموضوع ثم عجلنا الوقت فأرجعنا الحديث في ذلك إلى هذا اليوم. أذكركم أيها السادة والسيدات بأن الشريعة الإسلامية أقامت أحكامها، سائر أحكامها، على مصلحة الإنسان فردا ومجتمعا. فالشريعة الإسلامية في كل ما قد رسمه الشارع من أحكام خادم لمصالح الإنسان، والمصالح الإنسانية تتسم بصفتين اثنتين. الصفة الأولى تفاوت درجات المصالح، فالمصالح الإنسانية ليست كلها على مستوى واحد من الأهمية، بل هي تتفاوت في الأهمية. هذا شيء. الشيء الثاني في الغالب إن لم نقل دائما، المصلحة الإنسانية مشوبة لبعض المفاسد. قلما نجد مصلحة مبرأة من آثار المفاسد. في الغالب المصالح الإنسانية مشوبة بالمفاسد. إذا هنالك صفتين للمصالح التي يبحث عنها الإنسان في حياته. الصفة الأولى أن المصالح الإنسانية ليست كلها على درجة واحدة، بل هي متفاوتة. والشريعة الإسلامية هي الشريعة الوحيدة فيما نعلم التي رصدت هذه الحقيقة والتي اهتمت بها وأقامت أحكامها على هذا الأساس. فقد انتهت الشريعة الإسلامية فيما استقصيناه من نصوص القرآن والأحاديث الثابتة التي تتمم القرآن. المصالح الإنسانية تنحصر في خمس مصالح مرتبة على هذا النظام. لاحظوا التفاوت. المصلحة الأولى، الدرجة الأولى، مصلحة الدين. تليها في الأهمية مصلحة الحياة. تليها في الأهمية مصلحة العقل. تليها في الأهمية مصلحة النسل. تليها مصلحة المال. ومهما فكرنا بعقولنا وبحثنا عن مصلحة سادسة لم نجد. كل المصالح الإنسانية التي يبحث عنها الإنسان فردا أو مجتمعا محصورة في الواقع في هذه المصالح الخمس: الدين، تليها الحياة، العقل، النسل، المال. بناء على هذا الترتيب، إذا تعارضت مصلحة من هذه المفردة مع مصلحة أخرى، يعني لم يستطع أن نجمع بينهما، لابد أن نضحي بالواحدة منهما في سبيل الأخرى. ماذا نصنع؟ نضحي بالمسألة بالمصلحة الدنيا في سبيل الإبقاء على المصلحة العليا. يعني إذا تعارضت مصلحة النسل مع مصلحة المال، نضحي بمصلحة المال في سبيل المحافظة على مصلحة النسل. يعني لو أن مصلحة زيادة المال وازدهار التجارة تقتضي أن نقوم بتصرفات تسيء إلى الأسرة، تسيء إلى العرض، تسيء إلى ضوابط العلاقة الزوجية. المصلحة المالية تسيء إلى هذه العلاقة الزوجية، تسيء إلى مصلحة الأسرة. ماذا نصنع؟ إن لم نستطع أن نوافق بينهما، نضحي بمصلحة المال في سبيل الإبقاء على مصلحة الأسرة. وإذا تعارضت مصلحة العقل بالمحافظة عليه مع مصلحة الحياة ولم نستطع أن نوفق بينهما، في هذه الحالة نحافظ على مصلحة الحياة ونغض النظر عن مصلحة العقل التي لم نستطع أن نوفق بينها وبين مصلحة الحياة. لو أن إنسان ارتكب معصية من شأنها أن تسيء إلى مصلحة العقل كمخدرات، كشرب خمر، كنحو ذلك، طبعا لا بد أن نعاقب هذا الإنسان الذي ارتكب هذه المعصية. لكن إذا نظرنا أن العقوبة ستسري إلى حياته، يعني تزق حياته، في هذه الحالة لا نقيم عليه هذه العقوبة. يعني نضحي بالعقوبة التي استحقها هذا الإنسان لمعصية تسيء إلى العقل، يعني أن الشريعة الإسلامية تضحي بالعقوبة التي يستحقها هذا الإنسان، لأن العقوبة تزهق روحه، والجريمة التي ارتكبها في حق العقل ومصلحة العقل تقف دون مصلحة الحياة. هذا بالنسبة لتفاوت درجات المصلحة. الجانب الثاني الذي قلنا هو أنه ما من مصلحة في الغالب إلا وهي مشوبة بمفسدة، فكيف نبني الحكم على مصلحة منتوجة بالمفسدة؟ هل نراعي المفسدة فنضحي بالمصلحة، أم نراعي المصلحة فنضحي بالمفسدة؟ ننظر. إذا وجدنا أن المصلحة أهم وأن المفسدة بسيطة جدا، يعني خطر المفسدة أقل من حاجة المجتمع إلى هذه المصلحة، فنحن نغض النظر في هذه الحالة عن المفسدة في سبيل أن نحقق هذه المصلحة. وإذا وجدنا العكس، وجدنا أن المصلحة بسيطة وتافهة لكن المفسدة التي ستنتج منها خطيرة، في هذه الحالة نضحي بالمصلحة ولا نبالي بها في سبيل أن نبرأ عن أنفسنا المفسدة. مثال على ذلك الخمرة والمنصر. الشارع جل جلاله تحدث عن الخمرة فعلا أن فيها مصالح للناس وفيها مفاسد، لكن عند النظرية المقارنة لسوف تجدون أن مفسدة الخمرة أخطر بكثير من مصلحتها، ولذلك فينبغي أن نضحي بمصلحة الخمرة. مصلحة الخمرة ما هي؟ المال الذي يأتي عن طريق التجارة بالخمرة، عن طريق صناعتها وما إلى ذلك. ينبغي أن نضحي بهذه المصلحة المالية في سبيل درء خطر الخمرة الذي هو أخطر وأشد من المصلحة، وهو إزهاق العقل والإساءة إلى العلاقات الاجتماعية. وفي هذا يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. العمود. اذا دائما الشريعة الاسلامية تنظر الى المصالح والمفاسد بناء على ما نسميه بقانون سلم الاولويات. الشارع جل جلاله يبني احكامه على اساس المصلحة العليا ويضحي بسبيلها في بالمصلحة الدنيا اذا لم نستطيع ان نجمع بينهما. كذلك عندما تكون المصلحة ممزوجة بمفسدة ولا نستطيع ان نفرق بينهما، سلم الاولويات يقول ان وجدنا ان المصلحة اهم نضحي بالمفسدة نتحملها في سبيل المصلحة، وان وجدنا ان المفسدة اخطر نضحي بالمصلحة عندئذ في سبيل ان نبرأ المفسدة. هذا الكلام كله اقوله مقدمة بين يدي الحديث عن موقف الشريعة الاسلامية من تعدد الزوجات، وهي امر من الامور التي تعرض بالاسرة. بنى الشارع جل جلاله حكم تعدد الزوجات على هذا القانون، قانون سلم الاولويات. الان الشارع جل جلاله يضع في اعتباره ان الزوج ربما تعتريه ظروف اسباب تجعله لا يكتفي بالزوجة الواحدة، والاسباب والظروف التي تدعو الى ذلك كثيرة ومعروفة، والشرق والغرب كل ذلك يعلمها ويقر بها. ما العمل؟ هذا الزوج عندما يكون في هذه الحالة معرض لأحد أمرين، إما أن يرتكب الفاحشة، يرتكب الزنا، نظرا إلى أنه بسبب هذه الظروف التي تحيط به لا يستطيع أن يكتفي بالزوجة الواحدة، وإما أن ينضبط بالارتباط بزوجة أخرى يخضع بموجب هذا الزواج لنفس المبادئ والضوابط والآداب والأحكام والمسؤوليات التي خضع لها بالنسبة لزوجته الأولى. لابد أن يلجأ إلى أحد هذين الحلين. الشارع يضع في اعتباره هذه الظاهرة. ما الحل؟ نرجع إلى قانون سلم الأولويات. لو قلنا إن هذا الإنسان ينبغي أن يحقق رغبته التي هو بحاجة إليها أو هو مضطر إليها بارتكاب الفاحشة، يعني معنى ارتكاب الفاحشة يعني أن يرتكب الزنا دون أن يتحمل أي مسؤولية ودون أن يحمل نفسه مسؤولية الصغار الذين سيتفرعون وينشؤون عن هذه العلاقة، ودون أن يحمل نفسه مسؤولية نفقة، مسؤولية مهر، يعني دون أن يربط نفسه مع هذه المرأة بالعلاقة التي ربط نفسه بها بالنسبة للزوجة الأولى. هذه في الواقع طريقة. والطريقة الثانية أن يلجأ لتحقيق حاجته أو ضرورته إلى زوجة ثانية يحمل نفسه تجاهها نفس المسؤوليات التي تحملها تجاه الزوجة الأولى. الواقع أن ها هنا ضرورة أي مصلحة تقتضيه أن لا يكتفي بالزوجة الأولى، هذه هنا، لكن هذه المصلحة مشوبة بمفسدة. يا ترى مفسدة الزواج الثاني أكثر أم مفسدة الوقوع في الفاحشة أكثر؟ سؤال الشارع يسأل هذا السؤال. الجواب من منطلق مبادئ الشريعة الإسلامية لا شك أن مفسدة الشرود إلى ارتكاب الفاحشة أخطر بكثير من مفسدة الارتباط بالزوجة الثانية. ف فنحن نقول إما الحل إما الاكتفاء بالزوجة الأولى وهذا هو الأساس، فإن تأتى فذاك، وإن لم يتأتى له ذلك لابد من ضميمة. إذن فنلجأ إلى الحال التي تكون المفسدة فيها أقل من المفسدة الأخرى، وكلنا نعلم أن مفسدة الشرود إلى الفاحشة أكبر وأخطر بكثير من مفسدة اللجوء إلى الارتباط بزوجة أخرى. هذه هي وجهة نظر الشريعة الإسلامية. طيب، ما الذي يمكن أن نقوله؟ هل يمكن أن نناقش هذا الكلام؟ نعم، وناقش هذا الكلام من وجهة نظر الغرب. الغرب لا يقيم هذا القانون، لا يقيم يعني هذا المقياس للفاحشة تماما كما تقيمه الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية ينظر إلى الزنا على أنه سبب لتدمير المجتمع، وعلى أنه سبب لفوضى النسب، وعلى أنه سبب لأمراض نفسية وأمراض جسمية كثيرة، ومن ثم ينبغي أن يكون المجتمع بعيدا عن هذه المفاسد كلها. ومن هنا حصر الشارع المتعة في دائرة الزواج. الغرب لا يقيم وزنا لهذا الأمر، ومن ثم فالخلاف بين المجتمع الإسلامي الذي يخضع للشريعة الإسلامية وبين الغرب يسيران بخطين متوازيين لا يلتقيان في بداية ولا يمكن أن يلتقيا في نهاية، لأن الغرب يخالف الشريعة الإسلامية في أمر الزنا. الزنا عبارة عن متعة للإنسان أن يكون حرا في تناوله كيف يشاء وبالطريقة التي يشاء. الشريعة الإسلامية تقول لا، إذا لا يمكن أن نلتقي على كلمة سواء فيما يتعلق بتعدد الزوجات ما دامت هنالك مخالفة جذرية في نظرة الشريعة الإسلامية ونظرة الغرب إلى الفاحشة. نوحد نظرة الغرب مع نظرة الشريعة الإسلامية إلى الفاحشة، المسألة تحل. فالسؤال هو هذا، هل نغض النظر عن الفاحشة ونعتبر أن ارتكاب الإنسان للفاحشة تماما مثل الزواج؟ هل يمكن أن نقول هذا الكلام؟ إذا كبرنا وقلنا هذا الكلام الواقع أنه تعدد الزوجات ما ينبغي أن يكون مشروعا. وأما إذا خضعنا للواقع ونظرنا بما أنا على ما نراه في الغرب من المآسي والمفاسد التي لا نستطيع أن نفتح ملفها الآن، وعرفنا أن المتعة التي تأتي عن طريق الفاحشة تجر أذيالا من المفاسد لا حصر لها، في حين أن المتعة التي تكون عن الزواج مبرأة من هذا كله، إذن مشروع تعدد الزوجات قائم على المنطق وقائم على الدليل الذي تخضع له المجتمعات ويخضع له قانون المجتمع الإنساني، المجتمع الإنساني أيا كان. ومع ذلك فإن الشريعة الإسلامية حسبت حسابا كبيرا لوجود هذا التعدد بدافع من الترف، لا بدافع من الحاجة ولا بدافع من الضرورة، ومن ثم فيمكن أن تصبح مفاسد التعدد أكثر من مصالح التعدد، عالجت الشريعة الإسلامية هذا الاحتمال بماذا؟ ربطت الشريعة الإسلامية حكم التعدد بأثقال وقيود عسيرة جدا، فألزمت هذا الزوج إن فكر بالتعدد ألزمت بأن يهيئ للأخرى مسكنا لائقا كمسكن الأولى، وأن يجري النفقة ذاتها على الزوج الثاني كالأولى، وأن تكون معاملته في المباسطة وما يتعلق باللطف والمعاشرة الزوجية التي يتأتى له أن يقوم بها تماما كالأولى، وأن لا يكون هنالك ظلم ولا عدوى بأي من حقوق الزوجين. المسألة عسيرة جدا. لماذا ربط الشارع حكم التعدد بهذه القيود الثقيلة جدا جدا؟ من أجل أن لا يقدم على هذا الأمر إن كان الرجل مسلم. طبعا نحن نتحدث عن مجتمع إسلامي، يعني الناس ملتزمون فيه بأحكام الإسلام، ما ينبغي أن ننسى هذا الكلام. في هذه الحالة لم يقدم على هذا التعدد إلا الإنسان المضطر، لأنه عندما يجد يقارن بين متعة التعدد التي هو بحاجة إليها وبين المسؤوليات الباهظة الثقيلة التي سيتحملها، يقارن بين هذا وذاك، ينظر، فإن وجد نفسه مضطرا سيتحمل هذه الأثقال، لأن ضرورة حالته النفسية وظروفه التي تدعوه إلى الزواج أقصى من قسوة تحمله لهذه التبعات، لذلك يتحمل هذه الصعوبات لأنه مضطر. لكن إن قارن ووجد أن هذه المسؤولية ثقيلة جدا جدا عليه، إما أن يعصي الله عز وجل إن أهملها، وإما أن يتحمل أثقالا من المسؤوليات وصعوبات جمة لا حصر لها، وينظر فيجد أنه ليس بحاجة ماسة إلى هذا التعدد. والله صعوبة التعدد وآلامها ووجع الرأس من ورائها أكثر بكثير من المتعة التي سينالها، عندئذ يبتعد عن التعدد. حكمة إلهية أقامها الشارع في هذا الأمر. لاحظوا أيها السادة والسيدات هذا الكلام، إذا رجع إلى كتب الفقه وهي تتحدث عن تعدد الزوجات متى يجوز، نجد شروط كثيرة جدا جدا. الواقع أن الشارع رسم هذه الشروط من أجل هذا. إن كنت مضطرا إلى التعدد فلسوف تدعوك ضرورتك إلى تحمل هذه الأعباء التي كلفك الشارع جل جلاله بها. أما إن كنت لست مضطرا إلى التعدد، وإنما الذي يدعوك إلى ذلك الترف ونحو ذلك، وأنت تريد أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، فلسوف تبتعد عن التعدد لأنك ستجد أنه يحملك أثقالا من المسؤوليات ويحملك تبعات لا قبل لك بها. وفي هذه الحالة إما أن تكون ممن يتساهل في أحكام الشريعة الإسلامية ولا يلتزم بها، والمجتمع الإسلامي ينبغي أن يحارب مثل هذا الإنسان، وإما أنك ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية وأنت لست بحاجة إلى هذا التعدد، التزامك بأحكام الشريعة الإسلامية وقيودها للتعدد سيدعوك إلى أن تنصرف عن هذا الذي شرعه الله عز وجل للمحتاجين وللمضطرين. لذلك أيها السادة والسيدات، أعود بكم إلى إحصاء انتهت إليه جامعة الدول العربية قبل 10 سنوات تقريبا. نسبة التعدد في العالم العربي ما بين 7 و10 في الألف. نسبة التعدد، تعدد الزوجات في العالم العربي، وهذا الإحصاء من قبل جامعة الدول العربية، ما بين 7 و10 في الألف. طيب لماذا؟ يعني النسبة بسيطة جدا جدا، لأن الشارع قيد التعدد بقيود وضوابط ثقيلة جدا، والمضطرون قلة قلة. المضطرون يستسهلون هذه التبعات من أجل التخلص من ضروراته، وأصحاب الحاجة التي لا تصل إلى الضرورة والرغبة في الترف وهم متمسكون بأحكام الشريعة الإسلامية، هؤلاء يبتعدون عن التعدد لأنهم لا يستطيعون أن يتحملوا أعباء التعدد. نعم، بقي فئة كثيرة شاردة تعدد دون ارتباط بأحكام الشريعة الإسلامية، تعدد دون ارتباط بالعدل، تعدد مع ظلم إما الأولى وإما الثانية. هنا المسؤولية تقع على كاهل الدولة. ينبغي أن يحال بين هؤلاء الناس والذين ينسبون إلى هذه الشريعة الإسلامية أو إلى هذا الحكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى والتبع في هذا ليست على الإسلام، وإنما التبع على من يتساهل في تطبيق الشريعة الإسلامية، ثم على الدولة التي لا تحرص الشريعة الإسلامية من دخول مثل هذه الشرائط فيها. هنا يخيل إلي أن فيكم من يسأل، حسنا، فإذا كانت المصلحة اقتضت أن يجوز للزوج أن يعدد الزوجة لمثل هذه المصالح، طيب أفلا توجد مصالح بالمقابل تقتضي أن تعدد الزوجة أيضا الزوج؟ ما الجواب عن هذا السؤال؟ يطيب لي أن أجيب عن هذا السؤال الآن، لكن يبدو أن الوقت أدركني وأنا أعلم أنكم مشدودين للإجابة عن هذا السؤال، فأرجو أن نكون مع بعض الأسبوع القادم لتسمعوا الجواب العلمي الشافي عن هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله.